بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في هذه الحلقة الخاصة بوفاة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، برفقة الشيخ علي الكوراني الأستاذ في الحوزة العلمية. سمعت الشيخ، أهلا ومرحبا بكم، وأعظم الله أجوركم بوفاة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله.
حياكم الله أيها السيد، وعظم الله أجرك وشكر.
محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأعظم أعلام الهداية الربانية في دنيا البشرية، وشمس من شموس المعرفة في سماء الإنسانية، الذي لا زال يشع نورا وبهاء في هذا الوجود. ما هي ضرورة النبوة في الحياة البشرية؟ ما هي الأدلة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله؟ ما معنى الإعجاز القرآني؟ ما هي مقامات الرسول الأعظم في القرآن الكريم؟ نقاط نقف من خلالها على معرفة بعض جوانب هذه الشخصية العظيمة. أعزائي المشاهدين، تابعونا ولكن بعد هذا الفاصل.
توفي رسول الله صلى الله عليه وآله في 28 من صفر المظفر سنة 11 هجرية، بعد أن أحكم دعائم دولته الإسلامية، حيث عين لها القيادة المعصومة التي تخلفه متمثلة في شخص علي بن أبي طالب عليه السلام، ذلك الإنسان الكامل الذي رباه الرسول الكريم بيده الكريمتين منذ أن ولد، ورعاه أحسن رعاية طيلة حياته. وجسد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كل قيم الإسلام في فكره وسلوكه وخلقه، وضرب مثلا أعلى في الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأوامره ونواهيه، فكان جديرا بوسام الولاية الكبرى والوصاية النبوية والخلافة الإلهية، حيث رشحه عمق وجوده في كيان الرسالة الإسلامية والثورة الإلهية والدولة النبوية، ليكون النائب الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله حين غيابه عن مسرح الحياة بأمر من الله سبحانه وتعالى. وقد لبى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله نداء ربه بعد أن أتم تبليغ الرسالة بنصب علي عليه السلام هاديا وإماما للمسلمين، على الرغم من حراجة الظروف وصعوبتها، فسلام عليه يوم ولد ويوم توفي ويوم يبعث حيا.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم مناسبات إسلامية، وأرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ علي الكوراني الأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله، أهلا بكم.
سماحة الشيخ، نبدأ بإطلالة سريعة ومختصرة حول ضرورة الوحي والنبوة في الحياة البشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حياكم الله أخي الكريم. ومسألة النبوة، لماذا كانت ضرورة في الحياة البشرية؟ نحن نلاحظ أن خالق هذا الكون، خالق الإنسان سبحانه وتعالى، ليس من نوع المادة. لما خالق هذا الوجود، خالق الإنسان، ليس من نوع الإنسان، والإنسان لتكامله يحتاج إلى هداية، وهذه الهداية متوقفة على توجيه ربه، إذن ليس من المنطقي أن نطلب أن الله عز وجل يكلم كل إنسان مباشرة. من ناحية أخرى، الإنسان لأجل أن يهتدي ويسير في مسار تكامله على الأرض محتاج إلى قدوة من نوعه. من هنا كانت ضرورة النبوة. إذن ضرورة النبوة تنبع من أمرين: الأول أن الله عز وجل ما يمكن أن يخاطب عباده مباشرة، لأنه ليس من نوع الوجود المادي، ولأن شأنه شأن آخر. شيء آخر أنه لابد أن يكون إنسان يتلقى من الله ويوجه الناس. هذا الإنسان القدوة هو النبي الذي يهدي البشر، من هنا ضرورة النبوة.
نعم، من المعلوم أن الأنبياء السابقين كإبراهيم وعيسى عليهم السلام، وكذلك الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل، بشرت ووعدت بظهور النبي محمد صلى الله عليه وآله. لو ذكرتم سماحة الشيخ بعض هذه النصوص التي سجلت هذه البشارة سواء في الكتب السابقة، الكتب السماوية السابقة أو من القرآن الكريم.
عندنا المتفق عليه بين المسلمين أن مجموع الأنبياء 124,000 نبي. من هؤلاء 124,000 360 رسولا. وأول الأنبياء آدم على نبينا وآله عليه السلام، وآخرهم خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله. بين من آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عندنا نظام البشارة الإلهية بالأنبياء. الأنبياء كانوا يبشرون بعضهم ببعض. نستطيع أن نقول أن الأنبياء منظومة ربانية من أولهم إلى آخرهم، وهناك نظام البشارة الربانية من المتقدم بالمتأخر. نبي الله آدم بشرهم بإدريس، وإدريس بشرهم بنوح، نوح بشر بإبراهيم، إبراهيم بشر بموسى. وعندنا بشارات بنبينا صلى الله عليه وآله ثابتة إلى الآن، موجودة نصوصها في التوراة والإنجيل. القرآن تعرض إلى هذا، عندنا بسورة الأعراف آية 157 يقول عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. النبي الأمي يعني نبي يبعث في الأميين، الأميين مقابل أهل الكتاب، اليهود والنصارى أهل الكتاب. النبي الموعود في التوراة يبعث من الأميين، يعني من غير أهل الكتاب،
يعني ليس الذي لا يقرأ ويكتب،
لا لا لا، الأميين الذين لم ينزل عليهم كتاب، الشعوب الأخرى. هذه النبي الأمي في تفسير أن النبي الأمي يقصد به الذي لا يقرأ ولا يكتب. النبي الأمي لأنه بعث في أم القرى في مكة، ولكن في الأميين، الأميين أكيد أنهم الشعوب غير أهل الكتاب التي بعث منها النبي صلى الله عليه وآله. أيضا عندنا في سورة الصف: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وبشارة نبي الله عيسى بالنبي صلى الله عليه وآله، بشارة إلى الآن التوراة الموجودة، أن الله قال لإسرائيل في سفر التثنية عندك وفي سفر أشعية، قال له أنه أبعث نبيا من وسط أخوتك، يعني من غيركم، من غير بني إسرائيل. وعندنا بشارة أخرى، بشارتين فيها التوراة، فيها الراكب على الحمار يعني عيسى، والراكب على الجمل الذي يبعث من جبال فاران، جبال فاران مكة.
نعم.
وبيده
مقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم،
مقصود به النبي صلى الله عليه وآله. عندنا أنه جاء النور من قبل طور سيناء وأضاء لنا من جبل ساعير واستعلن علينا من جبل فاران. هذا الإمام الرضا سلام الله عليه طرح هذا النص من التوراة مع علماء النصارى واليهود. عندنا أيضا بشارة في العهد القديم في الإصحاح 17، بشارة لإبراهيم في أبنائه الأئمة 12 اللي يكونوا من ذريته، لما جدد الكعبة إبراهيم ودعا الله لإسماعيل. النص يقول: وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك، يعني يعيش ترجمة عن يعني ليته يكبر على عينك تسوي كون شيء. فيقول نص اللي في التوراة الآن: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد، رئيسا قيما إماما، هذه ترجمتها. كعب الأحبار مثلا يترجمها قيما وإماما. إذن في التوراة. في الإنجيل الفعلي عندنا أيضا مسألة إنجيل يوحنا، أن عيسى يقول لهم أنا الآن ذاهب وسيأتيكم الفارقليت. الفارقليت أو بيركليتوس. للمناسبة الإنجيل الموجودة والتوراة لم تكن بالعبرية، وإنما إما بالسريانية أو بالآرامية بلغات أخرى.
طيب سمح الشيخ، لو أن سائلا سأل، يعني كأن يكون هذا السائل من غير الديانة الإسلامية، من الديانة اليهودية أو المسيحية، عن أدلة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فماذا يكون الجواب؟
الجواب نقول له: أنت بماذا أثبتت نبوة موسى وعيسى سلام الله عليهم؟ نفس وسائل الإثبات موجودة لنبينا صلى الله عليه وآله من معجزات وغيرها، يضاف إليها أنه في معجزة مستمرة خالدة هي القرآن. إذن كل ما يمكننا أن نثبت نبوة الأنبياء السابقين من نصوص وسلوك ورسالة ومعجزات هي متوفرة لنبينا صلى الله عليه وآله، يضاف إلى هذا النص القرآني الذي اللي يقرأ القرآن عادة يقولون اللي يقرأ كتاب يفهم شخصية مؤلفة، الذي يقرأ القرآن ويخامر ذهنه وفكره يعرف أنه مؤلفة ليس من البشر بل هو نازل من الله سبحانه وتعالى.
من معاجز الرسول صلى الله عليه وآله هو القرآن الكريم. لو سأل إنسان اليوم عن معنى الإعجاز القرآني فكيف تجيبون على ذلك؟
الإعجاز القرآني أعم من الإعجاز البلاغي. الإعجاز البلاغي والأدبي أحد أوجه هذا الإعجاز. يعني هذا النص القرآني، القرآن مكون من فقرات ومن حوالي كتاب حوالي إذا نطبعه بالطبعة العادية 300 صفحة 350 صفحة. هذه الفقرات السور والمقطوعات والآيات مكونة من الحروف الأبجدية، من هالحروف اللي بين أيديكم، ألف ولام وميم وكاف وهاء وياء وعين وصاد،
التي تتكون منها اللغة العربية.
وأنتم العرب أدباء وفصحاء عبر العصور، يلا كونوا لنا كم سطر مثل القرآن. لمن يعجز بلغاء وأدباء العرب عن أن يكونوا سورة مثل القرآن الكريم، السورة مثل برقية سطر الكوثر أو ما شابه، لما يعجزون إذن هذا نازل من الأعلى. يقول الله يرحمه محمد إقبال، يقول: كنت أنا ماشي بالشارع في بريطانيا وأستاذ عندي أستاذ عالم بالفلك، وكانت الدنيا تمطر، ورأيت أن أستاذي بالجانب الثاني من الرصيف والدنيا تمطر والمظلة تحت إبطه والمطر ينزل عليه. قلت: عجبت، هذا يفكر، رايح يفكر في شيء. قلت: عبرت إليه قلت له: أستاذ افتح المظلة. قال: ها ذكرتني، أنا محتاجك، تعال لي اليوم العصر. قلت: ذهبت إليه وجدته ينتظرني. قلت له: بماذا كنت تفكر مشغول اليوم وما فتحت المظلة؟ قال: كنت أفكر بمواقع النجوم. مواقع النجوم مرتبة منظمة، وأنا وصلت إلى أن اللي رتب النجوم هذا الترتيب، وصلت إلى أني أنا أنحني له وأقول: أنت عظيم عظيم. يقول: لاحظوا الفطرة كم أوصلته إلى الركوع. يقول: أنا قرأت له، قلت له: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قرأت له الآية 28 في سورة فاطر أدهش. قال: هذا قرآنكم يقول هكذا؟ قلت له: نعم. قال: هذا القرآن محالكم من الصحراء، هذا النازل من فوق،
كتاب سماوي.
إذن هذا بأيش فهم؟ فهم بالإعجاز المضمون. بالإعجاز العلمي، إعجاز المضمون. القرآن الكريم أوجه إعجازه متعددة.
سمعت الشيخ، فاصل ونعود إليكم
إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين مستمرون معكم، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.
وحي النبوة إنجيل وفرقان ومعجز الدهر في يمنا. وطفت روحا على الدنيا فخامرها وطفت روحا على الدنيا فخامرها عطر النبوة يهفو وهو نشوى وبسمة من سماء القدس لامعة زهت مع الفجر حيث الفجر جذلا. وبسمة من رياض الخلد عابقة وبسمة من رياض الخلد عابقة من النعيم بها روح وريحان. وقبسة من شعاع الوحي مسرجة وقبسة من شعاع الوحي مسرجة بمكة ولها في الطور نيران. وقبسة من شعاع الوحي مسرجة بمكة ولها في الطور نيران.
حياكم الله من جديد في برنامج مناسبات إسلامية بصحبة الشيخ علي الكوراني الأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
تميزت الرسالة الإسلامية عن بقية الرسالات السماوية بمجموعة من العناصر، سماحة الشيخ لو ذكرتم بعضها للمشاهد الكريم.
الرسالة الإسلامية الوحي الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وآله يتميز بالشمول، الشمول يعني عقيدة وشريعة كامل وشامل لكل نواحي الحياة. أبواب الفقه عندنا، فقه الشريعة الإسلامية حوالي 50-60 باب من أبواب الفقه. لما ندرس القانون العام والقانون الخاص نجد أن الشريعة تغطي بشكل عام، هذه صفة. صفة أخرى الشريعة الخاتمة، الشريعة الخاتمة خاتمة الشرائع، نجد أنها أخذت باعتبارها كل ما أوحى الله عز وجل وكملته. من ميزات الشريعة الإسلامية أن تتعايش مع الشرائع الأخرى. لاحظوا الشريعة اليهودية لا مقفلة لبني إسرائيل وخلاص. المسيحية ما أمهل المسيح سلام الله عليه حتى يستوفي شريعته، وشريعة نبينا صلى الله عليه وآله تعترف بالديانات وبالتعايش معها، ونحن نطالبهم أن يعترفوا بنا كما نعترف بهم. فإذا هذا من ميزة الشريعة الإسلامية أنها تتعايش، ولذلك مصدقا لما بين يديه من الكتاب في حالة تصديق لما سبق. هذه من خصائص الرسالة الإسلامية. الرسالة الإسلامية خصائصها متعددة، وإذا الشمولية واعترافها الديانات والشرائع الأخرى وشمولها لجوانب الحياة المتعددة وحالة المنطقية اللي في كثير من تشريعات هذه الرسالة بحيث يعجب فيها حتى مشرعي القوانين الوضعية.
نعم. الرسالة الإسلامية وكما هو معروف أنها رسالة عالمية، فما هي الأسباب التي دعت أن يكون مبعث الرسول محمد صلى الله عليه وآله في خصوص هذه الرقعة الجغرافية وهي الجزيرة العربية والكتاب الذي نزل عليه باللسان العربي؟
الرسالة الإسلامية عالمية، نعم، وبعضهم يعتبر أنه كان من الضروري أن تنزل الشريعة في منطقة بدوية صحراوية ليست فيها مدنية وحضارة حتى يعرف أنها ليست وارثة مدنيات وفلسفات وإنما نازلة من السماء. إذن قد يكون مقصود قصدا أنه تنزل على أميين وفي منطقة، مثلا عندك بلاد عربية مثل الشام أو مصر أو اليمن، هذه كانت فيها حضارة، ما نزلت فيها الرسالة، نزلت في صحراء. نزولها في الصحراء على قلب رجل يعيش منها المنطقة، هذا يدل على انتسابها إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فهي العالم كما تفضلت، وعالميتها إلى حد ما تحققت وستتحقق عالميتها الكاملة على يد الإمام المهدي سلام الله.
طيب، هل باستطاعت هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله محمد قبل 14 قرن أن تلبي حاجات أو متطلبات إنسان العصر، وكيف يكون ذلك؟
طبيعي، التطور الذي يمر على الإنسان تطور في وسائل عيشة، تطور في ارتباطة، تطور، بس هناك حاجات إنسانية ثابتة. نعم. مثلا وصايا موسى ثابت، لا تسرق لا تكذب، هذه ما تتطور.
نعم.
يعني افرضوا لا تسرق لا تكذب لا تزني لغير الوصايا العشر أو غيرها، أو القيم الإنسانية، هذه ثابتة عبر العصور. كيف ما تطورت حياتنا وعلومنا ووضعنا ما تزداد إلا تعمقا. إذن الشريعة الإسلامية تعاملت مع ثوابت الحاجات البشرية والباقي جعلته في مساحة مفتوحة متروكة إلى الزمن. لما هذا التشريع والقوانين، العقيدة في الواقع هي رؤية الواقع، واقع الكون والحياة أن الله خالق. يعني إذا تطورت الأمور يبطل الله خالقه، ما يصير خالق الإنسان. فإذا العقيدة هي كشف عن الواقع، وهذا ما يزداد مع الزمن إلا رسوخا. والشريعة هي تعامل مع ثوابت حاجات الإنسان وحياته، وهذه ما تزداد إلا رسوخا، فمع الزمن تتأكد الحاجة إليها وما يمسها التطور، بل هي تنفع في بلورة التطور البشري والتكنولوجي عند الإنسان.
طيب، كثيرا ما تحدث القرآن الكريم عن مقامات وفضائل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لنقف عند هذه المقامات سماحة الشيخ التي وردت في القرآن الكريم.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص القرآن على أنه خاتم النبي، وأيضا يفهم منه أنه سيد البشر الإنسان الأول، ونص على أن عترته من بعده اللي أوجب الله مودتهم هؤلاء منظومة خاصة، ووعد عز وجل بأنه لا بد أن يعمم دينه الذي أوحاه على رسول الله صلى الله عليه وآله، ونور ينزل على العالم والمسيح يأتي أيضا ليساعد في نشر هذا النور. مقامات النبي صلى الله عليه وآله ومكانته في القرآن مهمة وعظيمة. يكفينا من هذه المقامات التي لم يستوعبها مع الأسف المسلمون وأنقصوه حق لرسول الله منها، قوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي منطقه مصان عن مؤثرات الشخصية. يعني رسول الله ما عنده شخصيته الشخصية وشخصيته الرسولية، ما عنده منطق الشخصي ومنطق الرسولي، كله
يعني
رسولي.
يعني لا يقتصر على مجال الرسالة فقط، تبليغ الرسالة
أبدا. لا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما يصدر من فمه الشريف مسدد من ربه. وإذا منطق كل حق كما قال لي عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له اكتب فوالله لا يخرج منه إلا الحق، إذا منطقة حق فعل حق.
نعم.
إذن هو قدوة. النبي صلى الله عليه وآله بلغ مرحلة من الكمال أنه سيد الأنبياء سيد الرسل وأنه بكله قدوة بسلوكه ومنطقه قدوة للأجيال، وهذا مقام عظيم. ونحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته هم مخلوقون من نور عظمة الله عز وجل، ولهم مقامات غير عادية، لهم نشآتهم في ذلك الوجود. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وخلق هذا الحديث يرويه نحن يرويه أحمد بن حنبل في الفضائل في غيره في غيره، وأنه كنت وعليا نورا قبل أن يخلق الله الخلق 14,000 عام، وأن هذا النور هو حل في صلب آدم في صلب الأنبياء، إلا أن انقسم من صلب عبد المطلب جزء في عبد الله وجزء في أبي طالب. إذن هذه مقامات، لكن لو نحن أخذنا فقط وما ينطق عن الهوى، والله أعطيني إنسان مسدد من رب العالمين في قوله ما يتكلم إلا بالحق والوحي، معناه هو ما يفعل أيضا إلا الحق والوحي صلوات الله وسلامه عليه.
الله سبحانه وتعالى تحدث عن صفات الرسول صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو وقفتم سمعت الشيخ عند رحمة الرسول صلى الله عليه وآله، وهل أنها كانت تختص بالأمة الإسلامية أم أنها كانت أوسع من ذلك، يعني بأن تشمل جميع البشرية، ومع ذكر بعض النماذج من سيرته صلى الله عليه وآله؟
رحمة للعالمين، لاحظوا في أي عصر بعث النبي صلى الله عليه وآله، وقدر أنه لو لم يبعث كيف كان سيجري التاريخ. لو لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله كانت الدول المسيطرة فارس والروم، وكانت الوثنيات هي التي تسيطر، وكان التحريف للديانات. لو لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله كان السيطرة المادية وأكل القوي للضعيف والتحريف للدين كان ماشي باتجاه خطير على البشرية حتى بالديانات الأخرى. لما نزل هذا الوحي وهذه الديانة بالتوحيد الكامل، وكانت البراءة والحملة على التصنيم والأصنام وتحريف الأديان وإعلان وحدانية الله سبحانه وتعالى وعبادة وحده وفتح آفاق الإنسان، هذا أثر على كل المجتمع الأرضي، أثر حتى على الديانات الأخرى. يا أخي الكريم، وجود الإسلام أثر حتى على مراكز علماء الدين في أوروبا والمسيحية والنصارى وغيرهم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعطى للمعنويات للمضمون الروحي أعطاه قيمته، وإلا كان الاتجاه المادي، كان الاتجاه حتى لإخضاع الديانات الأخرى لمقاييس مادية. النبي صلى الله عليه وآله أطلق المعنويات، أطلق التوحيد الإلهي. ويكفي أن نلاحظ أنه بمدة قياسية استطاع أن يوجد هذا المد في التوحيد حضارة جديدة، أمة جديدة، مدنية جديدة في مدة 10 سنوات قياسية وبأقل كلفة، ما وصل 600 قتيل اللي قتلوا في حروب النبي صلى الله عليه وآله
من جانب المسلمين،
من الكل، من الكل، من المسلمين والمشركين.
نعم.
ما وصلوا 600 قتيل، الآن يضربون لهم قنبلة واحدة يروح بها أكثر من 600 قتيل في كل حروب. يعني ما كلف هذا المشروع رحمة للعالمين في الواقع رحمة حتى في تأسيسه، ما كلف وكان رحمة. المسيحيين تنفسوا، والتعايش مع المسيحيين، المسيحيين اللي هم استقبلوا الفتح الإسلامي في كثير من الحالات. فإذا صار في الواقع، لاحظوا أنه لما كان هناك حرب بين الفرس والروم ونزلت سورة الروم، ونزل قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يومئذ يفرح المؤمنون، فرح المؤمنين بانتصار المسيحيين على الوثنيين.
سمعت الشيخ، نأخذ فاصل ونعود إليكم
إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين مستمرون معكم، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا.
جل في الذكر للنبي ثناء، ما حوت بعض وصفه الأنبياء، فهم نسبة لعلياه أرض، وهو في مجده الرفيع سماء، وهو روح الهدى، وهم منه جسم نشطت للهدى به الأعضاء.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامجكم مناسبات إسلامية بصحبة سماحة الشيخ علي الكوراني الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، كنت قد تحدثت عن رحمة الرسول صلى الله عليه وآله، فنكمل الحديث.
رحمة للعالمين، رحمة للعالمين في الواقع الأميين الذين لم يبعث فيهم رسول، واضح كيف كان رحمة لهم، أنشأ منهم أمة أطلقها في سفينة العالم. رحمة للعالمين أنه أرسى أسس التوحيد مرة أخرى. التوحيد ما كان معروفا لما بعث النبي صلى الله عليه وآله. صحيح أن النبي الله إبراهيم أرسى التوحيد، لكنه كان التوثين والتصنيم هو الذي غلب مرة أخرى. إذن أرسى التوحيد، وتنفست اليهودية والنصرانية ببعثة النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس في مقابل الوثنية أو المجوسية اللي بها هي نوع من توثين. فالمجوسية كان يعتبرها النبي صلى الله عليه وآله أنه عبادة لكسرى، والروم عبادة لهرقل، لكنه عيسى عليه السلام
كانوا يمثلون المسيحية بالكتاب.
نعم. فإذا النبي صلى الله عليه وآله كان رحمة حتى اليهود والنصارى في عصره، رحمة أعطى الكتاب الإلهي قيمة، تعايش مع أهل الكتاب، سماهم أهل الكتاب، وشرع التعايش معهم. إذن هو رحمة للأميين، رحمة لأهل الكتاب، رحمة للبشرية، أنه أعاد مفاهيم التوحيد التي أرساها جده إبراهيم، وما كلف كما ذكرت لك أخي الكريم في إنشاء هذه الأمة، في إطلاق هذا المد الحضاري، ما كلفت حروبة كلها 600 شخص من الطرفين. القتل والصراع على السلطة جاءت من بعده موضوع آخر.
نعم.
بين الأمة الإسلامية وغيرها، وفي الأمة الإسلامية هذه صراعات موضوع آخر. إذن النبي صلى الله عليه وآله رحمة للمسلمين ورحمة لغيرهم أيضا. والآن إذا ندرس المسار التاريخ، لولا وجود الإسلام لكان تسلطت الوثنية ومحيت حتى المسيحية وبقايا اليهودية أيضا.
ما هي المنطلقات أو الأطر التي انطلق بها الرسول صلى الله عليه وآله في اتباع أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك أسلوب حمل السيف وتصفية الخصوم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الواقع كان يستعمل الحسنى إلى آخر حد، ودعوته بالمنطق وبالكلام وبالعفو بالمن بإحقاق الحق والعدل في حالات استثنائية، حالة حروب الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وآله، مثل حالات اضطرارية لاستئصال الفرع اليابس من الشجرة حتى لا ينشر اليبس إلى غيره، فهي حالات اضطرارية. وصحيح أن المبدأ الوحي الدين يحتاج إلى قوة لتثبيت أسسه وكيانه، للدفاع عن أتباعه أيضا يحتاج إلى قوة للدفاع عن أتباعه. لكن نحن نقول أن رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله غلبت غضبه، كما أن رحمة الله عز وجل غلبت غضبه. وهنا ألفت إلى الصورة التي صورها بعضهم عن المرحلة تتويج دين النبي صلى الله عليه وآله في الواقع على يد ابن الإمام المهدي سلام الله عليه، اللي يعمم دينه على العالم، يظهره على الدين كله. هذا التتويج أيضا الناس متصورين أنه بالقوة وسفك الدماء، لا، ليس هذا.
لكن يوصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه في بعض الكتابات بأنه نبي الحرب، ما منشأ هذه التهمة؟
نبي الحرب، نعم،
كيف تبرر
الدفاع؟ ما في مانع، ما في مانع، لا، صحيح، تشريع الحرب في محله،
نعم،
استعمال القوة في محله، هو منطق القوة إذا كان في وضع الحد. أنا قلت الحرب مثل استئصال الغصن اليابس من الشجرة في حالات تكون ضرورة، وعندما تكون ضرورة تكون هي الحكمة، لكن ليس عنده الأصل الحرب، لا، الأصل السلم. ليس الحرب، الأصل السلم، الأصل الدعوة، الأصل الليونة، الأصل العفو. في حالات في الدفاع وغير الدفاع قد يحتاج إلى الحرب، نعم، حينئذ تكون ضرورة وتكون منطقية.
ونحن نعيش ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، لو تحدثتم المشاهد الكريم عن معاناة وآلام الرسول في أيامه الأخيرة
صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله في الواقع كانت معاناته أكثر شيء لمستقبل أمته.
نعم،
صحيح أنه كان حالة المرضية، أول شيء هو كان يصاب بالشقيق، الصداع، أصيب بالحمى، وحتى أنه كان يغمى عليه لدقائق أيضا من الحمى. ومرض صلى الله عليه وآله بعد ما رجع من حجة الوداع، رجع بأواخر ذي الحجة وإلى أواخر محرم إلى أواخر صفر، يعني حوالي شهرين بعد حجة الوداع. مرض كان فيهم أسبوعين والباقي ما كان مريضا، لكن كان أكثر شيء يعاني، لأنه يرى أن قريش ترى أنها غلبت وتعمل وتخطط. صحيح أنه أعلن فيهم في حجة الوداع، أعلن عليا ورفع يده وبشر الأمة باثني عشر إماما من بعده، وقال لهم أن الله حل مشكلة الخلافة من بعدي، ولكن هم ما يردون يقبلون، وهم عندهم خطة أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله،
يعني كانت شواهد هناك في حياة النبي صلى الله عليه وآله،
نعم، من بعد فتح مكة كانت مطروحة المسألة، مطروحة،
وكان على علم بها من،
نعم، 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 مطروحة ومطروح مسألة خلافته من أول ما كان يطلب الحماية من القبائل، كان يقولوا له نحن نقبل لكن نكون الخلافة لنا بعدك.
نعم،
فكانت مطروحة الخلافة، هل يقولون ما تكلموا وما أوصى بشيء وما قال شيء، هذا كلام.
نعم،
كانت مطروحة. الغدير لما يرفع بيد علي ويقول لما يبشرهم باثني عشر إمام من بعده، ما معناها؟ معناها أنه كانت مطروحة تماما. لما يقول لهم ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، ويحضرهم كلهم، واحد يقول لا، من يريد يكتب؟ يعني ماذا؟ من يريد يكتب من بعدي؟ لأن يعرفون ماذا يكتب. إذن نستطيع أن نقول أن آلام البدنية كانت في جانب، ويغلب عليها آلام لأنه يرى أمته لن تطيعه في عترته. ومع ذلك ظل يأكد صلى الله عليه وآله، ظل يأكد عليهم. وأكثر مرة غضب وتأذى وهو مريض يوم الخميس، وقرأها في مصادر السنة والشيعة، رزية يوم الخميس، ولما أصر أنه التزموا لي أن تنفذوا ما أكتبه، وما رضوا أن يكتب، حتى اضطر أن يطردهم. المرة الوحيدة اللي طرد الصحابة، طردهم، قوموا عني، طردهم، غضب. إذن آلام رسول الله صلى الله عليه وآله في مرض وفاته، كل آلام البدنية في جهة، وآلام لأن أمته ما تريد، قريش ما تريد عترته، تجد هي ترتب الوضع. نعم. من بعدها ألامه في هذا الجانب كانت أكثر صلى الله عليه وآله.
طيب لو تحدثت من المشاهد الكريم عن وصايا الرسول صلى الله عليه وآله للأمة الإسلامية وهو يعيش اللحظات الأخيرة من عمره الشريف.
آخر ما أوصى به الصلاة، هذا متفق عليه، وهذه كأنه سنة الأنبياء، آخر ما نطق به من وصاة،
يعني فقط الصلاة أو أنه ركز على الصلاة،
آخر ما نطق به.
نعم.
من وصايا، وإلا وصايا النبي صلى الله عليه وآله قلنا في عترته. إذا نريد نحسب فقط بحجة الوداع، وبحجة الوداع خطب 6 خطب فيها 14 بند مربوط بعترته. إذا تريدون النجاة من بعدي وتكونون على هدى إلى يوم القيامة وسادة العالم، اتبعوا هؤلاء وغير الغدير، غير ائتوني بدوات وقرطاس.
نعم.
تركيز أكثر شيء كان على عترته والأئمة 12 سلام الله عليه، وكان آخر ما نطق به وأوصى به الصلاة، وكأنها هذه سنة الأنبياء آخر ما يوصي به، لأن الصلاة ارتباط الإنسان بربه، ارتباط المحدود بالمطلق. أساسا الإنسان قيمته لأنه يدعو ربه، صلاة الدعاء. صلاة الدعاء مخ العبادة، الدعاء هذا قنوتنا سجودنا، ذروة تكامل الإنسان تعثيره لجبينه بين يدي ربه، ذروة علوه، ذروة عبادته دعاؤه ضراعته لربه. نعم. آخر ما أوصى به، في عندنا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، جاء حاخام إلى عمر قال له ماذا آخر ما نطق به نبيكم؟ قال لا اسأل أبا الحسن عن أمير المؤمنين عليه السلام. قال ماذا قال؟ قال نعم كان على ركبتي، كنت أنا مسند إلى صدري، وآخر ما قاله صلى الله عليه وآله الصلاة. وأوصى علي عليه السلام بتجهيزه وبتغسيله، وكافور جاب له جبرائيل من الجنة، وأوصاه كيف. ومن الأمور العجيبة أن بدن النبي صلى الله عليه وآله ما يمكن أن يراه بدنه بعد موته، ما يمكنه أن يراه إلا علي، وقال الباقين لا يرون ما أخاف عليهم العمى. حتى أن اللي ناول ماي الفضل ابن العباس عصب لعينه. ثم من عجائب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال له بعد أن أعطاه تعليمات كيف يكمل مراسم تحنيطة وتغسيلة وتكفينة وتحنيطة، كيف آخر شيء بعد تغسيله مثلا صب عليه 7 قراب، بعدين كيف تحنيطة، بعدين كيف التكفين، ثم قال خذ بمجامع ثوبي وأجلسني واسألني عن المستقبل واكتب. هذه أيضا ظاهرة غير عادية وحديثها صحيح. وسأل هو كتب عن المستقبل، يقول حتى أنه بعض الصحابة قال كان علي يقول هذا مما حدثني به رسول الله بعد وفاته، يعني بعد مراسم غسلة قبل دفنه يقول له قاعدني واكتب كل ما، اسألني ما تريد عن المستقبل واكتب. هذا من خصائص ومقامات رسول الله صلى الله عليه وآله.
أحسنتم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا في هذه الحلقة.
الله يبارك فيكم.
وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج مناسبات إسلامية. هذا محمود الحلو يحييكم، استودعكم الله، والسلام عليكم.